إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد جعل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا علميا وعمليا لدين الإسلام العظيم، فمن أراد أن يتعلم دين الله تبارك وتعالى في قاله، وأن يتعلم دين الله تبارك وتعالى في أحكامه، فلينظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وبيانه. ومن أراد أن يعرف دين الله تبارك وتعالى في أفعاله وأحواله ومقاماته، فلينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم ما أمر الله بأمر إلا كان فيه من أول المؤتمرين، وما نهى الله رب العالمين عن نهي إلا كان فيه من أول المنتهين، وما حض الله رب العالمين على فضيلة إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول المسارعين، وما ندب الله رب العالمين إلى مكرمة إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إليها من السابقين، وكان ذلك كله من صباحه إلى مسائه، ومن غدوه إلى رواحه، في جميع أحواله وجميع أعماله وجميع أفعاله. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هي أسلم طريق لمعرفة دين الإسلام العظيم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحري بكل مسلم أن يتعرف على نبيه صلى الله عليه وسلم لتستقيم له أقواله، وتستقيم له أفعاله وأحواله، حتى يكون خلف نبيه صلى الله عليه وسلم في صراطه الذي صار عليه، وفي طريقه الذي دعا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في هديه وسيرته من يوم بعثته إلى يوم مماته، من يوم أن نزل عليه جبريل عليه السلام بإقرأ، إلى أن نزل عليه ملك الموت ليقبض روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. والمرء سيسأل عن نبيه في قبره، سيسأل عن حاله مع نبيه صلى الله عليه وسلم في معرفته وفي اتباعه وفي امتثال أمره واجتناب نهيه. سيسأل عنه في قبره حين يسأل عن ربه، ويسأل عن دينه، ويسأل عن نبيه. لذا ينبغي على كل مسلم حري أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف عليه، أن يتعرف عليه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعثته، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده وجلاده مع المشركين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة زاده الله تشريفا ومهابة وتكريما. وقد ذكر المصنف رحمه الله ما كان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أمر مكثه في مكة وعناد المعاندين وجلاد المجالدين لصرف الناس عن دين الله رب العالمين، وما كان من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما وجد عنة وحرجا من صناديد الشرك. وتعرض المصنف رحمه الله إلى بيان أحكام الهجرة ووفى ما ينبغي على من أراد أن يهاجر إلى بلاد الكفر، ومن أراد أن يهاجر من بلاد الكفر فجزى الله المصنف خيرا. ثم تكلم رحمه الله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة، فقال رحمه الله: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال الشارح رحمة الله عليه: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام، وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر الإسلام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة، وهذا فيه نظر، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولا في مكة لكنها لم تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيها في مكة، وإنما قدرت تلك الأنصباء في المدينة وقدر الواجب فيها. واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية، مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده، ومثل قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم في سورة المعارج. وسورة الأنعام وسورة المعارج معلوم أنها نزلت في مكة. وعلى كل حال، فاستقرار الزكاة وتقدير أنصبائها وتقدير ما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة، يعني الذي استقر عليه أهل العلم أن الزكاة وفرضية الزكاة وتقدير تلك الأنصبة التي يجب على المسلم أن يخرج زكاته إذا بلغ المال ذلك النصاب وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان ذلك كله في المدينة. وكذلك الأذان والجمعة، والظاهر أن الجماعة كذلك أي صلاة الجماعة لم تفرض إلا في المدينة، لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية. فأما الزكاة والصيام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة، وذلك على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك كله وغيرهما من الشعائر الظاهرة فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أقام دولة الإسلام العظيم. أخذ على هذا 10 سنين، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الأحكام وإقامة دولة الإسلام 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: أخذ أي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرته، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن خلة الإسلام ومودته. وهذا فيه بيان فهم أبي بكر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بمراده صلى الله عليه وسلم من كلامه. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه فأراد أن يسرع عنه، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. ولما كان يوم الاثنين 12 أو 13 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من الهجرة اختاره الله رب العالمين لجواره، فلما نزل به الموت جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم شخص بصره صلى الله عليه وسلم نحو السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى. لأن الأنبياء يخيرون بين الحياة والموت، فخير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في هذه الدنيا وبين جوار الرحمن، فقال: اللهم في الرفيق الأعلى، يعني أختار أن أكون في الرفيق الأعلى. فتوفي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فاضطرب الناس وحق لهم أن يضطربوا، فالمصاب جلل والأمر عظيم، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات صلى الله عليه وسلم، فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريما له، ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه أرسالا بدون إمام، ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة من بعده، فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دينه لم يمت، بل دينه باق إلى قيام الساعة، وهذا دينه، لا خير إلا وقد دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شر إلا وقد حذرها منه صلى الله عليه وسلم. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله رب العالمين. الخير الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأعظمه توحيد الله تبارك وتعالى وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أي أرسل إلى الناس كافة، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلى العرب ولا إلى العجم ولا إلى الفرس ولا إلى الروم ولا إلى اليهود ولا إلى النصارى، وإنما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالم كله، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، على تغاير أزمانه واختلاف أماكنه وأحواله. فبعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في هذه الآية دليل على أن محمدا رسول الله إلى الناس جميعا، وأن الذي أرسله من له ملك السماوات والأرض ومن بيده الإحياء والإماتة، وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية. ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه، وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية، هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو صلى الله عليه وسلم رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن، وسموا بذلك لكثرة عددهم. أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وأكمل به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين النبي صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة. دينه صلى الله عليه وسلم هو الدين الخاتم الذي ختم الله به الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فمهما احتاجت الأمة إلى شيء في أمر دينها أو في أمر دنياها، في نزاعاتها وخلافاتها، في أحوالها وأعمالها، فستجد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل ذلك ويؤدي إلى بيان الحق فيه. وقد قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى علمكم آداب قضاء الحاجة. فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يترك لكم شيئا مما تحتاجون إليه، حتى ذلك الذي يستحي المرء أن يذكره في حاله، فقد بين لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تفعلون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين، إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، ابتداء من غير سؤال أو جوابا عن سؤال. وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد، فقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها، وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها. ولو علم الناس ذلك ما تركوا أمرا إلا سارعوا للائتمار به، وما تجرأوا على نهي إلا وما علموا ذلك النهي إلا وسارعوا إلى الابتعاد عنه. وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي، فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين. فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، وأن الدين كله يسر وسهولة. الدين في ذاته ليس فيه حرج ولا مشقة، ولكن يأتي الحرج ممن يجهلون حقيقة هذا الدين عند بيانه أو عند تعليمه أو عند تطبيقه، لأن الله تبارك وتعالى بيّن مراده من هذا الدين، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا مراد الله من خلقه بإنزال دينه وتشريع شرعه، لا يريد الله بنا حرجا ولا يسرا ولا مشقة. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكل ما يكون هو من الحرج فليس من دين الله في شيء. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لقي الله تبارك وتعالى وقبض صلى الله عليه وسلم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقي الله عز وجل بعد أن أدى ما عليه. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فنبينا صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم الذي أرسل إلى الناس كافة، ودينه هو خاتم الأديان، وهو صلى الله عليه وسلم ميت. إنك ميت يعني صائر إلى الموت، وإنهم ميتون أي صائرون إلى الموت. هذه الحقيقة التي ينبغي على كل مسلم أن يعيه. أنت في الحياة ميت طالما أنك صائر إلى الموت، فعد لهذه الحقيقة عدتها، ولا تركن إلى تلك الدنيا الفانية فلست من أهلها. إنك ميت صائر إلى الموت، ستموت اليوم أو ستموت غدا أو بعد غد أو بعد عام أو بعد عشر أو بعد عشرين، وكل آت قريب. مرت الآجال والأعمار على أمم متطاولة كانت تعيش مئات السنين، ومع ذلك مرت عليها، وكما مرت عليها تلك الأزمان ستمر علينا أزماننا ونلقى الواحد الديان. فالله رب العالمين يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه صائر إلى الموت، وأن أصحابه صائرون إلى الموت، وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة، فيحكم بينهم بالحق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والناس إذا ماتوا يبعثون، فليس الموت كما يظن بعض الناس أنه راحة وهناءة واستقرار. فيقول القائل إذا ضاقت عليه مسالكه واشتدت عليه مضاربه، يقول: متى نموت ونستريح؟ بعد الموت راحة؟ ليس بعد الموت راحة، إنما بعد الموت حساب وعقاب، أو حساب وجزاء وجنة أو نار. فالله رب العالمين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن من حوله سيموتون، والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء والحساب، وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل، أن يعمل الإنسان لهذا اليوم، يوم البعث والنشور، اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الرب تبارك وتعالى ويخشى هذا اليوم. قال سبحانه في وصف هذا اليوم: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. تشيب فيه الولدان الصغار، تشيب رؤوسهم من هول ذلك اليوم. وفي هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث. واستدل المصنف رحمه الله في بيان ذلك بآيتين: الآية الأولى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أي من الأرض خلقناكم، حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، أي بعد الدفن بعد الموت، يعني منها خلقناكم، أي من هذه الأرض خلقناكم حين خلقنا آدم عليه السلام من تراب. وفيها نعيدكم، أي بالدفن بعد الموت. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي بالبعث يوم القيامة. وقول الله تبارك وتعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه. وبعد البعث الناس يحاسبون وعلى أعمالهم يجزون، فإما منعم وإما معذب. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبيان ذلك في قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني من يعمل من الخير مثقال ذرة من الخير خيرا يجزى عليه، ومن يعمل من الشر مثقال ذرة من الشر يحاسب عليه. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يأتي الحساب على مثاقيل الذر، يأتي الحساب على الأمور التي كانت تمر كأنها هباء في الهواء، فيؤتى بها لتكون حسنة أو سيئة، لتكون درجة في الجنة عالية أو دركة في النار سافلة. ومن كريم فضل الله تبارك وتعالى في عطائه أنه سبحانه يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها، ولا يجزي عن السيئة إلا بمثلها. قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضلا من الله عز وجل وامتنانا منه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح، ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه، هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منها. قال تعالى: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كمال فضل الله سبحانه وتعالى. ومن كذب بالبعث كفر، يعني من كذب بأنه سيحيا بعد الموت فقد كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا الزعم صيرهم إلى الكفر فصاروا به كافرين. ثم استدل الشيخ رحمه الله على ذلك بأن من كذب بالبعث فقد كفر بقول الكافرين عن أمر البعث أنه زعم. فمن كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فانظر كيف أنهم كفروا بتكذيبهم بأمر البعث وظنهم أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف. وقال تعالى متوعدا هؤلاء المكذبين بيوم الدين، قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فانظر إلى جزائهم في الدنيا، ختم الله على قلوبهم، وأما جزاؤهم في الآخرة فإن الله رب العالمين يحجبهم عن رؤية ربهم تبارك وتعالى، ثم يجعلهم يصلون النار وبئس القرار. وهذا كله بسبب تكذيبهم بالبعث. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فانظر كيف استدل الشيخ المصنف رحمه الله بقوله: زعم الذين كفروا. فهذا الزعم الذي زعموه أدى بهم إلى الكفر، ولكن كيف يمكن إقناع هؤلاء المنكرين بالبعث؟ قال الشارح رحمه الله: حينما نجادل هؤلاء فإننا نبين لهم ما هم عليه من ضلال بأمور عدة. أولا، أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية والشرائع السماوية، وتلقته أممهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل ولا في شهادة الواقع، يعني هذا الذي تصدقونه وليس بمن يوحى إليه ولا ممن بعث وكلف بتبليغ ما أرسل إليه، فكيف تصدقونه وتنكرون الخبر عن البعث في أعظم وسائله وفي أفضل طرقه، وهو الوحي المنزل من الرب تبارك وتعالى؟ ثانيا، أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك من وجوه، منها أن كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم، وأنه حادث بعد أن لم يكن، فالذي خلقه وأحدثه بعد أن كان يكن قادرا على إعادته بالأولى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني لا ينكر أحد أنه خلق بعد العدم، يعني أنه حادث بعد أن لم يكن، وأن له محدث وأن له خالق. فهذا الذي أحدثه من عدم قادر على إعادته بعد أن كان في الحياة شيئا. من ذلك أيضا، من تلك الوجوه، وهو الوجه الثاني، كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، يعني الشمس في علوها والقمر والنجوم والبحار والجبال والشجر والدواب، فهذه مخلوقات عظيمة، والذي خلقها قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. قال تعالى في بيان ذلك: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الوجه الثالث: كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا نزل المطر عليها أخصبت وحي نباتها بعد الموت. والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم. وقد بين ربنا تبارك وتعالى ذلك فقال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الوجه الثالث: أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبر الله تعالى به من وقائع إحياء الموتى، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة البقرة في 5 حوادث، منها قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا أمر لا ينكره أهل الكتاب من إحياء الله تبارك وتعالى لهذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، وهم يؤمنون بذلك، فأحياه الله بعد أن أماته 100 عام. الوجه الرابع: أن الحكمة تقتضي البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له ولا حكمة منه، ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. لو أن الحياة تأتي هكذا وتمر هكذا بلا جزاء ولا حساب فهي عبث، يظلم المظلوم ويظلم الظالم وتستوي الأمور بين ظالم ومظلوم، وهذا لا يليق بالله رب العالمين. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا بينت هذه البراهين لمنكر البعث وأصروا على إنكارهم فهم مكابرون معاندون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما الغاية من إرسال الله رب العالمين للرسل؟ لقد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين. أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فجميع الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. وإرسال الرسل له حكم عظيمة، من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الحجة قائمة بعد موت الأنبياء والرسل بالدعاة إلى الله تبارك وتعالى والعلماء. فإن النبي يرسله الله تبارك وتعالى لبيان ما يجب على قومه، والرسول يرسله الله تبارك وتعالى بشريعة جديدة لبيان ما ينبغي عليهم فيما أحدث فيهم مما صرفهم عن دين الله رب العالمين. فإذا ما قبض الرسول لا يعني ذلك أن الناس قد انتفت عنهم الحجة، بل الحجة قائمة عليهم بدعوة الدعاة إلى الله عز وجل وبتعليم العلماء دين الله تبارك وتعالى. ومن حكمة إرسال الرسل أنه من تمام نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة، ولا يمكنه أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى، لأن الله تبارك وتعالى غيب. ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأرسل الله رب العالمين الرسل، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. بيّن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، واستدل لذلك بقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح من حديث عائشة إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليهم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، يأمرهم بعبادة الله وحده، يعني كل رسول يأمر قومه بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. افترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل رسول بعثه الله تبارك وتعالى إلى أمة من الأمم أرسله الله من أجل أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده وأن ينهاهم عن الشرك. ودليل ذلك قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاجتناب الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، يعني أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى قول القائل لا إله إلا الله. والله رب العالمين بين أمر الطواغيط، فالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في تعريف الطاغوت، وأراد بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. وقد فرض الله ذلك على عباده، يعني اجتناب عبادة الطواغيط هذه فريضة فرضها الله على عباده. والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية أي في السفينة. فهذا هو معنى الطاغوت لغة. وأما معنى الطاغوت اصطلاحا فأحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم رحمه الله أنه أي الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيط، وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيط. وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعون إلى تحليل ما حرم الله أو إلى تحريم ما أحل الله، هؤلاء طواغيط، والذين يزينون الخروج عن شريعة الإسلام بما يضعونه من نظم مخالفة لنظام دين الإسلام، هؤلاء طواغيط، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم. فإن حد العالم أن يكون متبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء يرثونهم في أمتهم علما وعملا وأخلاقا ودعوة وتعليما. فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم، فهؤلاء العلماء طواغيط، لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة. وأما قوله رحمه الله أو مطاع، فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعا أو قدرا. فالأمراء يطاعون شرعا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيط، والواجب على الرعية السمع لهم والطاعة. وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه، أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته. فنحن لا نطيع ولاة الأمر، وإنما نطيعهم طاعة لله واتباعا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه تعبدا لله وتقربا إليه بطاعته، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل. وينبغي أن نلاحظ ذلك، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر أمر الله به، وأنت حينما تطيع ولي أمرك إنما تطيعه امتثالا لأمر الله لا لأمره هو. وأما طاعة الأمراء قدرا، فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان، وهذه هي الطاعة النافعة، النافعة لولاة الأمر والنافعة للناس أيضا. وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون السلطان قويا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره، فهذه طاعة تقع قدرا لا أجر عليها ولا فضل، وقد تكون وذرا وإثما. ولهذا يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال. الحال الأولى أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني، وهذه أكمل الأحوال وأعلاها. الحال الثانية أن يضعف الوازع الإيماني ويضعف كذلك الرادع السلطاني، هذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع على حكامه ومحكوميه، لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية والعملية. وكما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الحالة الثالثة أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني، وهذه مرتبة وسطى، لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر وإن اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها. الحال الرابعة أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني، فيكون المظهر أدنى منه في الحال الثالثة، لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى. الطواغيط في هذه الحياة كثيرة، ورؤوسهم خمسة. رؤوس الطواغيط خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. الطواغيط جمع طاغوت، وأما الرؤوس فهم الزعماء والمقلدون، وهم خمسة، وإبليس على رأسهم هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله فيه: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس في صحبة الملائكة يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا رأس الطواغيط وهو إبليس. يأتي من بعده: من عبد بعبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى وهو راض، أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيط والعياذ بالله. وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، لأن من رضي بشيء فإنه يجزى به، لأنه من رؤوس الطواغيط، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. ومن رؤوس الطواغيط من ادعى شيئا من علم الغيب، والغيب ما غاب عن الإنسان، وهو نوعان: واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، وغيب المستقبل حقيقي، لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده لا شريك له. ومن أطلعه عليه من الرسل، فمن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل وكذب رسوله في هذا الخبر. ولهذا نقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو أشرف الخلق؟ أأنتم أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أشرف الخلق؟ فإن قالوا نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فنقول: لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمون؟ وقد قال الله عز وجل عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالطواغيط خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء رؤوس الطواغيط. الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابا، أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم عيسى ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى. وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم زلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال عدي: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فانتبه إلى هذا التأصيل واعلم أنه سبيل ضلال كثير من الضالين. فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الصفة الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الصفة الثانية أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الصفة الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق،
كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة والدساتير المؤولة زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم وأن يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسل أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته، أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الدعوة لا تصح إلا بأمور ثلاثة: الأمر الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. وأما القسم الثاني فمثل قوله تعالى، يعني القسم الثاني في الحكم بغير ما أنزل الله، قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله: هذا هو الأقرب عندي والله أعلم. يعني من لم يحكم بما أنزل الله قد يكون بعدم حكمه كافرا، وقد يكون بعدم حكمه ظالما، وقد يكون بعدم حكمه فاسقا، ولكن أن تجتمع الصفات الثلاثة فيه فهذا يحتاج إلى نظر وتقعيد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك تفريق بين من أصل الحكم في أول أساسه، يعني من شرع تلك التشريعات وجعلها قوانين حاكمة في دنيا الله تبارك وتعالى في نزاعات الناس وخلافاتهم، وبين من جاء عليها وقد أعدت. ففرق بين من أصل الشيء ودعا إليه، وبين من جاء بعده جاهلا لا يعلم أصل المسألة ولا فصلها ولا حكمها. فهذا ينبغي أن يوضع في الاعتبار، وأن يوضع كذلك جهل هؤلاء الذين يأخذون تلك التشريعات ويجعلونها في الناس، جهلهم بحكم ذلك وإثمه وجرمه، لأنهم قد جاءوا عليها وقد أعدت وقد أنشئت، وصارت الأعراف عليها لا مجال لتغييرها. قال المصنف رحمه الله: وأما من لم يحكم بما أنزل الله، وهو لم يستخف به ولم يحتقر ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصٍ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة بعينها التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة. وهذه المسألة، أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا يحقرن امرؤ نفسه عن البيان، ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا الأمر منزلق خطير، وما وقعت الفرق والجماعات فيما وقعت فيه من الخروج على حكام المسلمين إلا لحملهم هذه الآيات على ظاهرها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فحملوا ذلك كله على الكفر المخرج من الملة. وهذا أمر لا يتسنى لطالب علم ولا لفقيه ولا داع إلى الله تبارك وتعالى أن يتكلم فيه، فأمور التكفير ترد إلى أهل العلم الكبار الذين يضعون الفاعل تحت الشرائط والموانع حتى تتوافر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. وأما ما يحدث من أولئك الشبيبة الذين تجرؤون على دين الله تبارك وتعالى ويتجرؤون على تكفير المسلم، وهم إذا كفروا المسلم أخرجوه من الملة ولم يجعلوه من أهل القبلة، بل حرموا عليه امرأته وأباحوا دمه واستحلوا ماله ومنعوا الصلاة عليه ومنعوا أن يغسل وأن يكفن وأن يدفن في مقابر المسلمين، بل منعوا الوارث أن يرثه لأن الكفر أمره شديد أشد من القتل. فينبغي على من أراد أن يتكلم في هذا الأمر أن يرجع إلى أهل العلم وأن يرجع إلى علمائنا عليهم الرحمة، فهم الذين أقامهم الله تبارك وتعالى، أقامهم على دين الله حياطة ورعاية، وأقامهم الله عز وجل على دين الله تأصيلا وتفصيلا، وأقامهم الله رب العالمين على دين الله بيانا. فينبغي على هؤلاء أن يسكتوا وأن لا يتكلموا في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، فإن الكلام في دين الله بغير علم من أكبر الكبائر. الدليل على ذلك أي على ما مر ذكره من بيان الطواغيط قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قوله تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها، لظهور أدلته وبيانها ووضوحها. ولهذا قال بعده: قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لابد أن تختار الرشد على الغي. وبدأ الله تبارك وتعالى ببيان أن الدين يقوم على الكفر بالطواغيط والإيمان بالله رب العالمين، فبدأ الله عز وجل بالكفر بالطواغيط قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. من أراد أن يبني بناء على أرض فإنه لا بد أن يسطح هذه الأرض وأن يسويها وأن يمهدها وأن يزيل ما عليها من أكوام من التراب وأحجار حتى يستطيع أن يقيم البناء على أرض مستقرة ثابتة. فالله رب العالمين يبين أن حقيقة الدين أن يخرج المسلم كل معبود من قلبه من تلك المعبودات الباطلة، ولا يجعل في قلبه إلا عبادة رب الأرض والسماوات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهذا معنى لا إله إلا الله. لذا يقول علماؤنا عليهم الرحمة: التخلية قبل التحلية. الذي يريد أن يأكل طعاما فإنه لا يضع طعامه في إناء متسخ، وإنما يقوم بتنظيف الأوعية أولا قبل أن يضع فيها الطعام، لأنه إن وضع طعامه في إناء متسخ فقد أفسده، فلا تقبل النفس أن تأكل ذلك الطعام الطيب الذي وضع في إناء متسخ. وكذلك توحيد الله تبارك وتعالى لا يقبل أن يكون في قلب فيه شرك، شرك لله، لا يقبل أن يكون مع من يعبد غير الله من إبليس ملعون، أو من دعا إلى عبادة نفسه، أو من عبد وهو راض، أو من حكم بغير ما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله: أراد المؤلف أن يستدل بهذه الآية بيانا على أصول هذا الدين، أن الدين يكون بالكفر بالطواغيت قبل الإيمان بالله رب العالمين، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. من فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بهذا الدين تمسكا تاما. والعروة الوثقى هي الإسلام. وتأمل كيف قال عز وجل فقد استمسك ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك، قد تمسك الشيء ويأتي آت فيأخذه منك بسهولة، ولكن حين تستمسك به وتعض عليه وتقبض عليه يصعب على أحد أن ينزعه منك. ثم استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أراد المؤلف رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، لأنه لا يقوم إلا برأس، فرأس هذا الدين هو الإسلام، الخضوع والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى، وعموده الذي يقوم عليه هي الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. لهذا كان القول الراجح من قول علمائنا عليهم الرحمة أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا فقد كفر، وقالوا كذلك من تركها تهاونا فقد كفر، والمسألة في ترك من ترك الصلاة تهاونا محل نظر بين علمائنا عليهم الرحمة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه فإنه يسعى إلى إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله، ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وصار ذروة سنام الإسلام لأنه به علو الإسلام على غيره. والجهاد في سبيل الله يكون بالكلمة، ويكون بالبذل والعطاء، ويكون ببذل النفس حياضا ذبا عن حياض دين الله تبارك وتعالى، كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين جاهدوا في هذا الدين بأنفسهم وبأموالهم وبأوقاتهم وببذلهم وبجلادهم، هؤلاء هم أصحاب الهداية الذين يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الحق، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن إليه، ومن بذل بذل إليه، ومن أنفق أنفق عليه، فالجزاء من جنس العمل. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ذلك، قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته هذه برد العلم إلى الله عز وجل، وبالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوله هذا فقد أنهى هذه الرسالة العظيمة، رسالة الأصول الثلاثة وما يتعلق بها. وهذه الرسالة ما أحوج كل مسلم إلى أن ينظر فيها قراءة وتفحصا وتعلما، من أجل أن يعرف ما يجب عليه تجاه ربه وتجاه دينه وتجاه نبيه. فهي أصول يقام عليها هذا الدين. والله تبارك وتعالى ما أرسل الرسل إلا مبشرين ومنذرين، إلا معلمين، إلا مبينين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب، وأن يجعل لشارحها نصيبا من الأجر والفضل والثواب، وأن يجمعنا بالمصنف وبالشارحين في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.